الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة في موضوع شرح قول الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وذلك بتنسيق ورعاية مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال في هذا اليوم، هذا اليوم الجمعة 20 من شهر شوال لعام 1441. أقول وبالله التوفيق. قال المفسرون في معنى قول الله جل وعلا: ففروا إلى الله، قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه. فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وهذا أمر من الله جل وعلا يقتضي الوجوب، في الفرار إلى الله يعني الإقبال على طاعته وامتثال أمره، لأن تلبية الأمر وامتثال الأمر وتطبيق ذلك بالعمل اتجاه وانصراف إلى الآمر وهو الله جل وعلا. فيجب على المكلف أن يكون ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى ليتحقق فيه هذا الأمر، يتحقق فيه أنه فر إلى الله، أي لبى أمر الله جل وعلا فأطاعه في جميع التكاليف التي أوجبها على المكلفين. وهذا يتحقق في امتثال كل نداء يأتي مصدرا بيا أيها الذين آمنوا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. والفرار إلى الله بالتزام شرعه في كل أمر بامتثال فعله، وفي كل نهي بامتثال تركه. فالشرع إما أمر وإما نهي، ولا يستقيم دين العبد إلا بتحقيق هذا وهذا. وأولى الأمور وأوجبها تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، إذ هو الأصل الذي تبنى عليه سائر العبادات، كما ثبت بذلك في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فمن ذلك قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعبدوا الله يوحدوه، كما فسر قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وكما في قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالآيات القرآنية جاءت بالأمر بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وحكم وقضى ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا فيها معنى النفي، إلا إياه فيها معنى الإثبات، ويجب تحقيق التوحيد حتى تكون العبادة مقبولة. أما بدون التوحيد فلا يقبل عمل، بدليل قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال المشركين لما كانت بدون أساس تقبل عليه تكون أمام ناظريهم، أمام أبصارهم تكون كالهباء المنتشر في جو الغرفة إذا دخلت فيه الشمس، إذا دخل شعاع الشمس في الغرفة من النافذة فإنك ترى ذرات تسبح في الهواء، هذا هو الهباء المنثور. فلا بد من تحقيق التوحيد حتى تكون العبادة مقبولة وإن كانت يسيرة. وتحقيق التوحيد إفراد الله بالعبادة وصرفها إليه وعدم الإشراك معه أحدا من خلقه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي خالصا صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيحقق معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وهذا هو النوع الذي نوع التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد، وهو الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد. فإذا استقام هذا الأصل توحيد الألوهية، ولا شك أن توحيد الألوهية فيه إلزام بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان، إذ أن العبد إذا أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور لزمه أن يفرد الله بجميع أنواع العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والتوكل والإنابة والخشوع والخشية. ولهذا قرر الله جل وعلا توحيد الربوبية ليلزم المكلفين بتوحيد الألوهية. فإذا كنت تقر أيها المكلف بأن الذي خلقك هو الله، والذي رزقك هو الله، والذي أوجدك هو الله، والذي يحييك هو الله، والذي يميتك هو الله، والذي ينفع ويضر هو الله، والذي يبعثك من قبرك ويحاسبك يوم القيامة هو الله، إذا أقررت بذلك لزمك أن تفرده بالعبادة، لأن غيره من المخلوقين لا يستحق أن تصرف له العبادة، لأنه عاجز لا يعلم ولا يقدر ولا ينفع نفسه أو يدفع عنها الضر إلا إذا قدره وقضاه الله جل وعلا. فكيف تعبد العاجز محدود السمع والبصر والعلم ومحدود الحياة وتترك الحي القيوم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن توحد الله بكل اسم سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأسماء والصفات يجب أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا تحقق التوحيد وجب على المكلف أن يمتثل كل حق له، كل حق يجب للتوحيد، بمعنى أنه من لازمه. إذا وحدت الله أيها المكلف فاعلم أن من تمام توحيدك لله جل وعلا امتثال أمره في الشرائع والأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان. فلا بد أن تقيم الصلاة المكتوبة بشروطها وأركانها وواجباتها، وتؤدي زكاة مالك الذي أعطاك الله إياه، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أعمال يقتضيها الإقرار بتوحيد الله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا يقتضي أن تمتثل أمره فيما أمرك به، كما أنه يقتضي ترك ما نهاك الله عنه في مقدمة ذلك الشرك بالله، الشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله معه في أي نوع من أنواع العبادة، في الدعاء أو في الخوف أو في الرجاء أو في الذبح أو في النذر، هذه أنواع الشرك الأكبر. إذا صرفت هذه العبادات لغير الله فهو الشرك الأكبر. هذه عبادات يجب إفراد الله بها، فإذا صرفت لغير الله كان شركا أكبر مخرجا من الملة، ويخلد صاحبه في النار. إذا تحقق هذا فإنه يجب الإيمان، تحقيق أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الفرار إلى الله بتحقيق هذه الأركان والواجبات، لأنك تمتثل فيها أمر الله جل وعلا الذي أوجبه عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكتفي أثره وسنته، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بشرعه الذي جاء به من الله جل وعلا. هذا هو الفرار إلى الله جل وعلا بتحقيق الأوامر جملة وتفصيلا بقدر الاستطاعة في العبادات. أما العقيدة فبإمكان كل مكلف أن يعتقد عقيدة التوحيد، لأنها لا تحتاج إلى قيام وقعود ووضوء وسعي وذهاب ومجيء ومال وسفر، هي عقيدة في القلب، وهو الإيمان الذي عرفه العلماء، علماء الملة عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. فالإيمان بمعنى الاعتقاد لما أوجب الله من الإيمان به وبملائكته وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أعمال قلبية، لا يعذر أحد بترك شيء منها. الفرار إلى الله من المعاصي، تفر إلى الله من معصيته، فلا تترك أمرا أمرك به متهاونا به أو زاهدا في ثوابه أو مستهترا بالعقاب المترتب عليه، كالصلاة مثلا. ممن ينتمون إلى الإسلام حالهم مع الصلاة حال من لا يبالي بها والعياذ بالله، ووجد هذا الصنف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيهم قرآنا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى الكفار في الظاهر ولا إلى المؤمنين في الباطن. فاحذر يا عبد الله أن يكون فيك شبه من المنافقين، إن كنت تحب أن تلقى الله مؤمنا ومسلما، فحافظ على ما أمرك الله به، وفي مقدمة ذلك إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ثم أدي زكاة مالك الذي من الله به عليك وأعطاك المال اختبارا وابتلاءا وامتحانا. فإن كنت تحب الله وتؤمن بلقائه وتطمع في الثواب فليكن المال في يدك وليس في قلبك، ولتكن محبة الله مقدمة على محبة المال. واحذر أن يبقى المال بدون إخراج الزكاة فهو كنز، والله جل وعلا قد توعد أصحاب الأموال الذين لا يخرجون زكاتها بقوله عز من قائل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لهذا جاء في الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله منها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره. وما من صاحب إبل لا يؤدي فيها حق الله إلا بطح لها بقاع كركر يعني صلب تمر عليه يمر عليه آخرها كما يمر عليه أولها تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. ولا صاحب بقر ولا صاحب غنم كذلك يبطح لها بقاع كركر. فاتق الله يا عبد الله وأدي حق الله في المال الذي أعطاك. إن كنت فارا إلى الله جل وعلا فلتكن محبة الله أعظم من محبة المال، ولتقدم فيه طاعة الله. وهكذا الصوم يجب على المكلف أن يصوم هذا الشهر الذي أوجب الله صيامه في قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآيات. فتصوم رمضان امتثالا لأمر الله وإيمانا بفرضيته وطمعا في الثواب المترتب على ذلك، وهو ما جاء في الخبر الصحيح أن بابا من أبواب الجنة يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخلوه أغلق عليهم. وهكذا الحج إن استطعت إليه سبيلا وهو الزاد والراحل وأمن الطريق. ومن لم يستطع ببدنه واستطاع بماله أناب من يحج عنه، ومن لم يجد مالا ولم يستطع ببدنه سقط عنه لقول الله جل وعلا لمن استطاع إليه سبيلا، ولقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. تفروا إلى الله ببر الوالدين والإحسان إليهما ولا سيما عند كبرهما، تحسن إليهما كما أحسن إليك وترد لهما بعض الجميل وتصبر على ما تتكلف في برهما وتحتسب ذلك لأنك مأمور بذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وتصل الرحم وهم أقارب الأب والأم، فالرحم اشتق لها اسم من اسم الرحمن، ولما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ومصداق ذلك قوله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. تفر إلى الله بإحسان الجوار، تحسن إلى الجار وإن كان غير مسلم، تكف عنه الأذى، وتهدي إليه ما استطعت، وتغض البصر عن محارمه. أما إذا كان مسلما فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وربما يكون الجار ذا رحم فله ثلاثة حقوق: حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. وللأسف أن تجد من الجيران من هم متهاجرون وهم أرحام، فهذا لا ينبغي أن يوجد في صفوف المسلمين. تفر إلى الله جل وعلا بحفظ ما استرعاك الله وأتمنك عليه، حفظ السمع والبصر والفرج واللسان. قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تفر إلى الله بامتثال وبطاعة من أمرك الله بطاعته، وهم ولاة الأمر، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر واجبة ولازمة في الذمة. وفي الحقيقة الموضوع ذو شجون والوقت قصير، وكنا نتمنى أن يكون الوقت أوسع من هذا، ولكن نقتصر على ما سبق ذكره. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإخواننا السامعين بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصائح والتوجيهات الربانية. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الأمة هذا الأذى وهذا الوباء النازل الذي حصل منه الخلل في كثير من المصالح والمنافع، ولكنه لحكمة قدره الله وابتلى به العباد ليظهر عجزهم وافتقارهم إلى الله جل وعلا. فهل فررنا إلى الله في هذه النازلة أم نسينا حتى في وقت الشدة؟ هذا من المواطن التي ينبغي للإنسان أن يفر فيها إلى الله جل وعلا. نلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء ونتضرع إليه ونسأله أن يكشف عنا الغمة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة في موضوع شرح قول الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وذلك بتنسيق ورعاية مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال في هذا اليوم، هذا اليوم الجمعة العشرون من شهر شوال لعام 1441، وأقول وبالله التوفيق. قال المفسرون في معنى قول الله جل وعلا: ففروا إلى الله، قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه، فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وهذا أمر من الله جل وعلا يقتضي الوجوب، في الفرار إلى الله يعني الإقبال على طاعته وامتثال أمره، لأن تلبية الأمر وامتثال الأمر وتطبيق ذلك بالعمل اتجاء وانصراف إلى الآمر وهو الله جل وعلا. فيجب على المكلف أن يكون ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى ليتحقق فيه هذا الأمر، يتحقق فيه أنه فر إلى الله، أي لبى أمر الله جل وعلا فأطاعه في جميع التكاليف التي أوجبها على المكلفين. وهذا يتحقق في امتثال كل نداء يأتي مصدرا بيا أيها الذين آمنوا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. والفرار إلى الله بالتزام شرعه في كل أمر بامتثال فعله، وفي كل نهي بامتثال تركه. فالشرع إما أمر وإما نهي، ولا يستقيم دين العبد إلا بتحقيق هذا وهذا. وأولى الأمور وأوجبها تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، إذ هو الأصل الذي تبنى عليه سائر العبادات. كما ثبت بذلك في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فمن ذلك قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء يعبدوا الله يوحدوه، كما فسر قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. وكما في قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالآيات القرآنية جاءت بالأمر بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وحكم وقضى ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا فيها معنى النفي، إلا إياه فيها معنى الإثبات، فيجب تحقيق التوحيد حتى تكون العبادة مقبولة، أما بدون التوحيد فلا يقبل عمل. بدليل قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال المشركين لما كانت بدون أساس تقبل عليه تكون أمام ناظريهم، أمام أبصارهم تكون كالهباء المنتشر في جو الغرفة إذا دخلت فيه الشمس، إذا دخل شعاع الشمس في الغرفة من النافذة فإنك ترى ذرات تسبح في الهواء، هذا هو الهباء المنثور. فلا بد من تحقيق التوحيد حتى تكون العبادة مقبولة وإن كانت يسيرة. وتحقيق التوحيد إفراد الله بالعبادة وصرفها إليه وعدم الإشراك معه أحدا من خلقه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي خالصا صوابا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيحقق معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وهذا هو النوع الذي نوع التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد، وهو الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد. فإذا استقام هذا الأصل توحيد الألوهية، ولا شك أن توحيد الألوهية فيه إلزام بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان، إذ أن العبد إذا أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور لزمه أن يفرد الله بجميع أنواع العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والتوكل والإنابة والخشوع والخشية. ولهذا قرر الله جل وعلا توحيد الربوبية ليلزم المكلفين بتوحيد الألوهية. فإذا كنت تقر أيها المكلف بأن الذي خلقك هو الله، والذي رزقك هو الله، والذي أوجدك هو الله، والذي يحييك هو الله، والذي يميتك هو الله، والذي ينفع ويضر هو الله، والذي يبعثك من قبرك ويحاسبك يوم القيامة هو الله، إذا أقررت بذلك لزمك أن تفرده بالعبادة، لأن غيره من المخلوقين لا يستحق أن تصرف له العبادة، لأنه عاجز لا يعلم ولا يقدر ولا ينفع نفسه أو يدفع عنها الضر إلا إذا قدره وقضاه الله جل وعلا. فكيف تعبد العاجز محدود السمع والبصر والعلم ومحدود الحياة وتترك الحي القيوم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن توحد الله بكل اسم سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأسماء والصفات يجب أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا تحقق التوحيد وجب على المكلف أن يمتثل كل حق له، كل حق يجب للتوحيد، بمعنى أنه من لازمه. إذا وحدت الله أيها المكلف فاعلم أن من تمام توحيدك لله جل وعلا امتثال أمره في الشرائع والأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان. فلا بد أن تقيم الصلاة المكتوبة بشروطها وأركانها وواجباتها، وتؤدي زكاة مالك الذي أعطاك الله إياه، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أعمال يقتضيها الإقرار بتوحيد الله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا يقتضي أن تمتثل أمره فيما أمرك به، كما أنه يقتضي ترك ما نهاك الله عنه في مقدمة ذلك الشرك بالله، الشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله معه في أي نوع من أنواع العبادة، في الدعاء أو في الخوف أو في الرجاء أو في الذبح أو في النذر. هذه أنواع الشرك الأكبر، إذا صرفت هذه العبادات لغير الله فهو الشرك الأكبر. هذه عبادات يجب إفراد الله بها، فإذا صرفت لغير الله كان شركا أكبر مخرجا من الملة، ويخلد صاحبه في النار، إذا تحقق هذا فإنه يجب الإيمان تحقيق أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الفرار إلى الله بتحقيق هذه الأركان والواجبات، لأنك تمتثل فيها أمر الله جل وعلا الذي أوجبه عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكتفي أثره وسنته، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بشرعه الذي جاء به من الله جل وعلا. هذا هو الفرار إلى الله جل وعلا بتحقيق الأوامر جملة وتفصيلا بقدر الاستطاعة في العبادات. أما العقيدة فبإمكان كل مكلف أن يعتقد عقيدة التوحيد، لأنها لا تحتاج إلى قيام وقعود ووضوء وسعي وذهاب ومجيء ومال وسفر، هي عقيدة في القلب، وهو الإيمان الذي عرفه العلماء، علماء الملة عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. فالإيمان بمعنى الاعتقاد لما أوجب الله من الإيمان به وبملائكته وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أعمال قلبية، لا يعذر أحد بترك شيء منها. الفرار إلى الله من المعاصي، تفر إلى الله من معصيته، فلا تترك أمرا أمرك به متهاونا به أو زاهدا في ثوابه أو مستهترا بالعقاب المترتب عليه، كالصلاة مثلا. ممن ينتمون إلى الإسلام حالهم مع الصلاة حال من لا يبالي بها والعياذ بالله، ووجد هذا الصنف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيهم قرآنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى الكفار في الظاهر ولا إلى المؤمنين في الباطن. فاحذر يا عبد الله أن يكون فيك شبه من المنافقين. إن كنت تحب أن تلقى الله مؤمنا ومسلما فحافظ على ما أمرك الله به، وفي مقدمة ذلك إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ثم أدي زكاة مالك الذي من الله به عليك وأعطاك المال اختبارا وابتلاءا وامتحانا. فإن كنت تحب الله وتؤمن بلقائه وتطمع في الثواب فليكن المال في يدك وليس في قلبك، ولتكن محبة الله مقدمة على محبة المال. واحذر أن يبقى المال بدون إخراج الزكاة فهو كنز، والله جل وعلا قد توعد أصحاب الأموال الذين لا يخرجون زكاتها بقوله عز من قائل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لهذا جاء في الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله منها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره. وما من صاحب إبل لا يؤدي فيها حق الله إلا بطح لها بقاع كركر يعني صلب تمر عليه يمر عليه آخرها كما يمر عليه أولها تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. ولا صاحب بقر ولا صاحب غنم كذلك يبطح لها بقاع كركر. فاتق الله يا عبد الله وأدي حق الله في المال الذي أعطاك إن كنت فارا إلى الله جل وعلا، فلتكن محبة الله أعظم من محبة المال، ولتقدم فيه طاعة الله. وهكذا الصوم يجب على المكلف أن يصوم هذا الشهر الذي أوجب الله صيامه في قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآيات. فتصوم رمضان امتثالا لأمر الله وإيمانا بفرضيته وطمعا في الثواب المترتب على ذلك، وهو ما جاء في الخبر الصحيح أن بابا من أبواب الجنة يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق عليهم. وهكذا الحج إن استطعت إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة وأمن الطريق. ومن لم يستطع ببدنه واستطاع بماله أناب من يحج عنه، ومن لم يجد مالا ولم يستطع ببدنه سقط عنه، لقول الله جل وعلا لمن استطاع إليه سبيلا، ولقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. تفروا إلى الله ببر الوالدين والإحسان إليهما ولا سيما عند كبرهما، تحسن إليهما كما أحسن إليك وترد لهما بعض الجميل وتصبر على ما تتكلف في برهما وتحتسب ذلك لأنك مأمور بذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وتصل الرحم وهم أقارب الأب والأم، فالرحم اشتق لها اسم من اسم الرحمن، ولما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. ومصداق ذلك قوله جل وعلا هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. تفر إلى الله بإحسان الجوار، تحسن إلى الجار وإن كان غير مسلم، تكف عنه الأذى وتهدي إليه ما استطعت وتغض البصر عن محارمه. أما إذا كان مسلما فله حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وربما يكون الجار ذا رحم فله 3 حقوق: حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. وللأسف أن تجد من الجيران من هم متهاجرون وهم أرحام، فهذا لا ينبغي أن يوجد في صفوف المسلمين. تفروا إلى الله جل وعلا بحفظ ما استرعاك الله وأتمنك عليه، حفظ السمع والبصر والفرج واللسان. قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تفروا إلى الله بامتثال وبطاعة من أمرك الله بطاعته، وهم ولاة الأمر، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر واجبة ولازمة في الذمة. وفي الحقيقة الموضوع ذو شجون والوقت قصير، وكنا نتمنى أن يكون الوقت أوسع من هذا، ولكن نقتصر على ما سبق ذكره. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإخواننا السامعين بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصائح والتوجيهات الربانية. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الأمة هذا الأذى وهذا الوباء النازل الذي حصل منه الخلل في كثير من المصالح والمنافع، ولكنه لحكمة قدره الله وابتلى به العباد ليظهر عجزهم وافتقارهم إلى الله جل وعلا. فهل فررنا إلى الله في هذه النازلة أم نسينا حتى في وقت الشدة؟ هذا من المواطن التي ينبغي للإنسان أن يفر فيها إلى الله جل وعلا. نلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء ونتضرع إليه ونسأله أن يكشف عنا الغمة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.